الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن العديد من الدول الغربية قدمت طلباتها لشراء المسيرات الإيرانية. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين بالرصاص الحي. الأمم المتحدة تصف نتائج اتساع الحرب في السودان بالكارثة الإنسانية الشاملة التي تهدد البلاد والمنطقة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن هناك العديد من المتقدمين للحصول على الطائرات الإيرانية المسيرة، وقد تلقينا طلبات من دول غربية وأوروبية. وأكد العميد طلاينيك أنه بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية للطائرات المسيرة وتلبية الاحتياجات المحلية، فنحن جاهزون لتصدير الطائرات المسيرة الموجودة في سلة منتجات التصدير، لافتا إلى أن التبادلات التي أجريناها مع دول أخرى مثل روسيا في الماضي لا تزال جارية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية. وقال ريابكوف إن التعاون العسكري التقني بين البلدين قانوني ويتوافق مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية، وأوضح أن محاولات تسييس هذا التعاون لا تتوقف ولا يؤثر على العمل المشترك بين البلدين، مضيفا أنه ليس هناك أي تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر. أصدر القضاء الإيراني حكما يقضي بتغريم أمريكا 330 مليون دولار لتدبيرها انقلابا فاشلا في إيران عام 1979 يعرف بانقلاب نوجة. وقد صدر الحكم عن القسم 55 الدولي لمحكمة طهران بعد البت في دعوى رفعتها عوائل الشهداء الذين سقطوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة وأسر المتضررين منها، مستندة في قرارها للقوانين الإيرانية والدولية. وأصدرت المحكمة حكما يلزم الحكومة الأمريكية بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار لتسببها بأضرار مادية ومعنوية للمدنيين، بالإضافة إلى 300 مليون دولار كغرامة. تحدث الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي عن المحاولة الأمريكية أبان بداية الثورة الإسلامية يناير عام 1979 لدفع مجموعة من ضباط القوى الجوية الإيرانية لتنفيذ انقلاب نوجة أو نقاب الفاشل.
في بداية الثورة يعني 9 يناير 1979 بعد ما يعني أسست الجنود الإسلامية مؤسساتها وترتب الأمور الأمنية، وما زال هناك ضباط خصوصا في القوة الجوية الإيرانية أوفياء للشاه ولحكم الشاه، خططوا لعملية اسمها انقلاب نوجة أو نقاب، وكان مقرر 30 طيار يركبون طائرات مقاتلة ويقصفون مراكز حيوية ومراكز استراتيجية وعسكرية مثل منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه في ماران، رئاسة الأركان في الحرس، رئاسة الأركان في الجيش الجمهوري الإسلامية، الإذاعة والتلفزيون وكثير من المؤسسات الحيوية. ولكن أحد الطيارين في آخر لحظة أخبر بيت الإمام والحكومة ورجال الأمن أنه هناك محاولة انقلاب وهذا تخطيطها. مع كل أسف يعني كانت متورطة باستخبارات عالمية وكذلك عناصر في الداخل، عملاء وعلى رأسهم قطب زادة الذي حكم واعترف بتفاصيل هذه الجريمة. طبعا إحباط هذه عملية الانقلاب رفع فيها ضحايا وشهداء، ومن هنا رفعت عوائل الشهداء مقاضاة ضد الحكومة الأمريكية التي هي قادة عملية الانقلاب، وغرموا طلبوا بغرامة 30 مليون دولار، وكذلك حسب المعاهدات الدولية $300 مليون موضوع الغرامة في الحقيقة تغريم الحكومة الأمريكية. يعني في الحقيقة هي مقابلة بالمثل. الآن تحاول بعض عناصر ضد الثورة تستغل الأرصدة المجمدة التي بدأت تتحرر هنا وهناك في اليابان في كوريا الجنوبية وفي العراق، ففعلت القوة القضائية وطالبت العوائل الشهداء بالمقابلة بالمثل وتغريم الحكومة الأمريكية بهذه الدعوة. أكيد إذا رفعت هذه الدعوة للمحاكم الدولية يكون الحكم لصالح حوالي الشهداء ولصالح الجمهورية الإسلامية في دفع الغرامة التي تبلغها $330 مليون. يعني هنا نقطة فنية ست نور الهدى. أولا موضوع المقاضاة بين إطلاق السجناء الأمريكيين من أصل إيراني الجواسيس وبين موضوع تحرير الأرصدة ليس له علاقة مباشرة. الأمير عبد الله يعني وزير الخارجية قبل حوالي سنة ونصف قال إذا أرادت أن تثبت أمريكا حسن نيتها فلتقم بتحرير بعض أرصدتنا في بعض البنوك في الدول الأجنبية في كوريا الجنوبية. ولكن موضوع تبادل السجناء يعني كان في زمن أوباما بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، كان في زمن ترامب ونحن كنا في عز العداء معه، هو الذي خرج ومزق الاتفاق وفرض عقوبات، وكان في زمن بايدن الآن. إذن هذين الموضوعين لا يرتبطان مباشرة، ولكن ربما تريد إيران وأمريكا يجعلان منصة قفز للملف النووي، بما أن هناك رغبة من الجانبين أن تحل هذه القضية، موضوع رفع العقوبات، موضوع العودة إلى طاولة المفاوضات. ربما هذه هيئة الظروف الأنسب في الحقيقة الرغبة والحركة في المفاوضات غير مباشرة. تدخل فيها الجانب العماني، تدخل فيها جوزيف بوريل مساعده، كذلك دولة قطر، عسى ولعل أن تفضي إلى اتفاقات وتنتهي إلى رفع العقوبات بالكامل.
استهدف مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام فجر اليوم آليات الاحتلال خلال الاقتحام والانسحاب من بلدة كفردان غرب جنين بصليات كثيفة من الرصاص الحي. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربة جنوب شرق المدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. من جهة أخرى يواصل 10 أسرى إضرابهم من مفتوع عن الطعام بينهم 8 رفضا لاعتقالهم الإداري وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم. وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث نتائج اتساع الحرب في السودان بالكارثة الإنسانية الشاملة التي تهدد بتدمير البلاد وتؤثر على كل المنطقة، كما حذر جريفيث من استمرار القتال في ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم والتي تعد سلة الغذاء للبلاد، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا من دون علاج. بدوره قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه يتوقع أن يؤدي نقص الإمدادات بسبب الحرب المستمرة في السودان إلى زيادة كبيرة في أعداد وفيات الأطفال. أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار ضخم هز العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أكد مصدر عسكري بالجيش أن الانفجار حدث نتيجة حريق نشب في مستودع وقود للطائرات داخل مطار الخرطوم الدولي. وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية قصفت أهدافا لقوات الدعم السري بمنطقة سوبا شرقي الخرطوم، مشيرا إلى أن القصف المدفعي والطيراني اليوم هو الأعنف من نوعه خلال الأيام الأخيرة. في المقابل قصفت قوات الدعم السريع بالصواريخ من مواقع تمركزها في الخرطوم البحري أهدافا للجيش السوداني وسط مدينة أم درمان. وللمزيد حول تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان والأنباء بشأن خروج البرهان من الخرطوم نستمع إلى التقرير التالي.
صراع مستمر على السلطة في السودان والمدنيون يدفعون الثمن، قتال عنيف في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع لم يخلف ضحايا مدنيين فقط وإنما أوجد كوارث إنسانية. فالحرب والجوع على وشك أن يدمر السودان بحسب الأمم المتحدة. أما منظمة أطباء بلا حدود فقد أكدت أن اللاجئين على الحدود التشادية لم يتلقوا حصصا غذائية منذ أسابيع وسط عدم كفاية إمدادات الماء، فيما يستخدم المدنيون كدروع بشرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. ووسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان وفشل محاولات الوساطة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري للقتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين خارج مدينة نيالا. البيان الأمريكي أدان أيضا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي ربطه بقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكب الجرائم في السودان، فيما اعتبر السفير الأمريكي بالسودان جون غودفري أن الأطراف المتحاربة أثبتت أنها غير صالحة للحكم وأن عليها نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية. وفي ظل هذه المواقف والتصريحات، غادر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقر القيادة العامة لقواته متجاوزا الحدود الإدارية للخرطوم إلى عطبرة بولاية نهر النيل قبل أن يصل إلى بورت سودان مركز ولاية البحر الأحمر، في خطوة عدها مراقبون مؤشرا على قرب نهاية الحرب في السودان وأنها ربما تعطي دفعة لحل الأزمة عبر طاولة المفاوضات، فيما اعتبرتها دوائر سياسية سودانية خروجا بلا عودة.
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية دخول أكثر من 700 ألف زائر إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الستة منذ بداية شهر صفر ولحد اليوم للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقالت وزارة الداخلية أن نحو 50% من الزوار عبروا منفذ مهران الحدودي الدولي، فيما توجه أكثر من 200 ألف شخص عبر منفذ شلمتشة الحدودي الدولي إلى الأراضي العراقية، بينما عبر أكثر من 70 ألف زائر حدود جذابة في طريقهم إلى بلاد الرافدين، وذلك لزيارة العتبات المقدسة ولا سيما مرقد الإمام الحسين عليه السلام. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بآخر المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم السبت القبض على 280 إرهابيا وتاجر مخدرات خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أعلنت المديرية العامة للاستخبارات اعتقال عنصرين من داعش الإرهابي في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك، يحمل أحدهما جنسية أجنبية وينوي الدخول إلى المحافظة والوصول إلى محافظة ديالة لتنفيذ عمليات إرهابية فيها. وأضافت المديرية أن الإرهاب الثاني ينتمي إلى ما يسمى أشبال الخلافة في عصابات داعش وله أشقاء قياديين بارزين لدى الإرهابيين. بنفس السياق أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت عن تدمير وكر لعصابات داعش والسيطرة على عجلة نوعكية حمل في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك. وإلى غرب العراق أعلن قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوبعي عن استهداف مضافات لعصابات داعش الإجرامية في مناطق صحراء الأنبار الغربية، مضيفا أن طيران الجيش قصف مضافات لعصابات داعش في مناطق صحراء الأنبار الغربية بعد استمكانها بشكل دقيق واستهداف مواقع تواجدهم. كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم السبت عن انطلاق عملية أمنية مشتركة شرق محافظة صلاح الدين، شملت إجراء المسح والتفتيش التام لعدد من المناطق والقرى من بينها قرية خشنامة وقرية الحسينية وبير أحمد بإسناد من طيران الجيش لتأمين المنطقة بالتزامن مع اقتراب الزيارة الأربعينية. على صعيد آخر، تجري على قدم وساق الاستعدادات لاستقبال أكبر تدفق للزائرين في تاريخ محافظة ديالة لأداء مراسم زيارة الأربعين بعد الاتفاق على دخول قرابة نحو 1,000,000 زائر إيراني وجنسيات إسلامية أخرى عبر المنذرية في طريقهم إلى العتبات المقدسة، فيما تنتظر هيئة المواكب الحسينية لإطلاق مئات المواكب دفعة واحدة تديرها كل المكونات المذهبية والقومية في صورة تعبر عن تلاحم في خدمة أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وتقتضي خطة التفويج إقامة مربع أمني مخدوم بشكل جيد يبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود، يتم تجميع الزائرين للاستراحة ومن ثم إيصالهم بشكل منظم إلى العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة. وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية علي أحمد طاهر، ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من خطة التفويج وبتدفق قوائل الزوار الإيرانيين عبر الباصات، ثم يليها بدء سير الزوار من مختلف مناطق ديالة بمعدلات تتسارع مع اقتراب موعد الزيارة. وعبر من المنافذ الحدودية حتى ساعة إعداد هذا التقرير أكثر من 750 ألف زائر من الجمهورية الإسلامية ومن الدول الإسلامية من غرب آسيا. تتوافد الملايين نحو المراقد المطهرة في كربلاء المقدسة، وتتواصل الجهود المبذولة لخدمتهم فيما تبدو صورة الملحمة الحسينية مشرقة، وهي ترسم هذه اللوحة الرائعة من التواصل والمحبة متجاوزة كل الحدود. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المجلس العسكري بالنيجر يؤكد موقفه من طرد السفير الفرنسي وينفي عزمه طرد سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا. الجيش السوري يتصدى لهجوم الجماعات الإرهابية على محور بلدة الملاجة جنوب إدلب. روسيا تعلن تدمير مسيرات أوكرانية بضواحي موسكو وشبه جزيرة القرم. وإلى التفاصيل، أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر موقفه من طرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت، لكنه في الوقت ذاته نفى ما تداولته وسائل إعلام عن منحه مهلة يومين لمغادرة سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا البلاد. وفي السياق ذاته قال بيان لوزارة الخارجية أن ما تداوله منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب بهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة، مؤكدا أن سفير فرنسا لدى نيامي سيلفان إيت هو وحده من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد. تصدى الجيش السوري لهجوم نفذه مسلحون موالون لتنظيم القاعدة على محور بلدة الملاجة في جبل الزاوية جنوب إدلب بعد قيام المسلحون بتفجير نفق تحت الأرض في محيط البلدة. وقالت مصادر ميدانية أن المسلحين هجموا أيضا على بلدة الفطيرة بالتزامن مع هجوم آخر على محور بلدة حزارين، مؤكدة تراجع المسلحين على محاور الاشتباك بعد ضربات الجيش السوري على خطوط إمدادهم. وفي القامشلي تمكن سكان قرية حامو بمساندة حاجز للجيش السوري من طرد رتل للجيش الأمريكي ومنعوه من دخول قريتهم بعد أن شكل الأطفال والأهالي حاجزا بشريا أمام المدرعات الأمريكية لمنعها من العبور. اعترض أبناء العشائر العربية مدرعات القوات الأمريكية في الجزيرة السورية وأحدثها ما حصل في قرية حامو بريف مدينة القامشلي بمساندة أهالي المنطقة الرافضين لوجود الاحتلال على أراضيهم، ودعوا لوقوف العشائر صفا واحدا بوجه من يتطاول على سيادة بلادهم. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتكرر حالات اعتراض عربات ومدرعات القوات الأمريكية في الجزيرة السورية من قبل أبناء العشائر العربية، وآخرها في قرية حامو بريف مدينة القامشلي بمساندة أهالي المنطقة الرافضين لوجود الاحتلال على أراضيهم، داعين في الوقت ذاته لوقوف العشائر جميعها صفا واحدا في وجه كل من يتطاول على السيادة السورية.
القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية وفي كل سوريا لا زالت على موقفها المقاوم وعلى طرد المحتل من كل شبر من أراضي سوريا، والمقاومة حق مشروع لكل شعب يكون محتل، ونحن في الجزيرة السورية المقاومة يعني قائمة على قدم وساق بعدة طرق، باللسان وباليد وبأي طريقة إن كانت نحاول أن نحصل على استقلالنا وحريتنا من الاحتلال الأمريكي.
لا يتوقف دور العشائر العربية هنا، بل يتعداه لدعوات مستمرة لوقفات احتجاجية رافضة للاحتلال ولفك الارتباط مع أدواته في المنطقة بعد محاولات أمريكية جاهدة لكسب الود العشائري العربي وزجه ضمن صفوفه المتمثلة بمجموعة قسد.
أبدا، شيوخ العشائر ما بيو أيوه، شيوخ العشائر كلهم كويسين والعشائر كلها كويسة، والشيوخ العشائر ما حد انضم معاهم بنوب، هذا كله إقراءات كذب 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 وكله تزييف، وكله يجيبون عالم من الشارع ولبسوه لعقله محارم انه هذا شيخ عشيره. جيب لي واحد من شيوخ العشائر طلع على التلفزيون وصرح امام الامريكي، جيب لي واحد، بدي واحد، ما بدي حدا، بدي واحد.
اغراء العشائر العربيه بالمال والسلاح وبوعود كاذبه، هذا ما يحاول الامريكي ايصاله عبر قنواته واتصالاته المبطنه مع الجانب العربي لتعزيز وجوده غير الشرعي في المنطقه ولحمايه قواعده ايضا. اتصالات أمريكية مكثفة في الآونة الأخيرة لاستدراج العشائر العربية يلاقيها رفض شعبي لتمرير أي مشروع مبطن سياسي وعسكري وانفصالي.
أعلن موقع أفيا شن سايفتي عن اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميك 29 فوق منطقة قرب العاصمة الأوكرانية نجم عنه مقتل طاقم الطيارتين. وذكر الموقع وهو تابع لمؤسسة سلامة الطيران العالمية أن الطائرتين وهما متعددة المهام اصطدمتا خلال مهمة في منطقة جيتومير، وقد يمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز F-16، والتي تعهدت دول غربية بإرسال أكثر من 60 منها إلى كييف مؤخراً. تتواصل حرب المسيرات بين موسكو وكييف، حيث أعلنت السلطات الروسية تدمير عدد من المسيرات الأوكرانية أحدها في ضواحي العاصمة موسكو، كما تحدثت عن إحباط هجوم أوكراني بوابل من المسيرات استهدف شبه جزيرة القرم. للمزيد بشأن آخر المستجدات فيما يخص الحرب بين أوكرانيا وروسيا نتابع التقرير التالي.
تتواصل حرب المسيرات بين موسكو وكييف، حيث أعلنت السلطات الروسية تدمير عدد من المسيرات الأوكرانية إحداها في ضواحي العاصمة موسكو، كما تحدثت عن إحباط هجوم أوكراني بوابل من المسيرات استهدفت شبه جزيرة القرم، وقالت إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 صاروخا من طراز هيمارس، بالإضافة إلى تدمير 37 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف ومقاطعات أخرى بالقرب من الجبهة القتالية. من جانبها كشفت أوكرانيا عن نجاح قواتها في اختراق أصعب خطوط الدفاع الروسية جنوبي البلاد، وأعلنت القوات الأوكرانية قبل يومين دخول قرية روبوتين في منطقة زاباروجيا الجنوبية، وهي معلومات لم تؤكدها موسكو. في المقابل توقعت الاستخبارات العسكرية البريطانية أن تصعد روسيا من قوة هجماتها في محور كومبيانسك ليمان خلال الشهرين المقبلين لإقامة منطقة عازلة حول إقليم لوغانسك شرقية أوكرانيا. سياسيا وجه الاتحاد الأوروبي دعوة جديدة لروسيا بشأن العودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حيث ناشد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي موسكو العودة للاتفاق وتجديد فعاليته، حيث كان الاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود. نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبوروفسكيس قال إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية تسببت بمشكلات كبيرة لكييف وللعديد من الدول النامية أيضا، مطالبا موسكو بالعدول عن مواقفها والعودة إلى الاتفاق. وفي السياق نفسه أعلنت أوكرانيا أن سفينة أبحرت من مدينة أوديسا إلى بلغاريا محملة بالحبوب، مضيفا أنها ثاني سفينة تغادر المدينة الساحلية منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي، وقالت إن ناقلة البضائع التي ترفع علم ليبيريا تبحر من أوديسا في طريقها إلى ميناء فارنا في بلغاريا. هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بلاده لن تعود للاتفاق إلا إذا وفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو، مضيفا أن الغرب يتحمل المسؤولية تجاه إيقاف تصدير الحبوب وأن بلاده مستعدة لمساعدة الدول النامية بشأن أزمة الحبوب.
أعلنت شرطة مدينة بوسطن الأمريكية إصابة 7 أشخاص بالرصاص خلال مهرجان كاريبي الذي يقام في المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. وقال شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس أن إطلاق الرصاص وقع عند تقاطع طرق حيث كان يمر موكب تابع لمهرجان الكاريبي، ويفوق عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة عدد سكانها، ويعود ذلك لسهولة حصول الأمريكيين عليها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن العديد من الدول الغربية قدمت طلباتها لشراء المسيرات الإيرانية. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين بالرصاص الحي. الأمم المتحدة تصف نتائج اتساع الحرب في السودان بالكارثة الإنسانية الشاملة التي تهدد البلاد والمنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
مشاية عشيق وبدرب الصديق دونك أختني
حسين حسين
أتعب وانتشي على متن البكي زاير والحكي
حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين بالراية قاصد لك مشاية خطواتي صلاية أمشي وأدعي أتوضى من دموعي ويمصابك موضوعي حيل الطم بضلوعي وعلي كنعي
يا حسين يا حسين يا حسين
عايف من أجلك كل شي دم يوقف لو ما أمشي لو موت وينسد رمشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش أوصف لك إحساسي شي بالحب تارس راسي تنزل تصعد أنفاسي بحروفك يا نوماسي بحروفك يا نوماسي
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
راية حب تري كل خطوة بألي أزحف لك زحيف
حسين
قلب البوصلة الشرق كربلاء أقرأ البسملة
حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن سماحة الشيخ قراءة شيخ الإعلام القرآني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، لا شك أنه في العصر الحديث أصبح التلفاز والقنوات التلفزيونية والفضائية من أهم وسائل التربية والتثقيف المجتمعي، كما أن من أهم عناصر هذه الوسيلة التثقيفية هو العنصر البشري والمحتوى الفكري والمادة المعروضة للمتلقين. صحيح أن هناك عوامل أخرى تساهم في رفع مستوى البرامج التلفزيونية، إلا أننا سنتعرف في حلقة هذا الأسبوع من ألوان ثقافية على شخص استطاع جذب المتلقين من مختلف الأصناف والشرائح نحو تعاليم القرآن الكريم ودروسه ومواعظه بأسلوب بديع نال إعجاب ومتابعة المشاهدين للمحاضرات التي قدمتها تلك الشخصية القرآنية. إنه سماحة الشيخ محسن قراءتي مفسر القرآن الكريم، والذي قال بحقه السيد الإمام الخامنئي حفظه الله إنه حقا من الشخصيات المباركة في الجمهورية الإسلامية، ومصداق لقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت.
نعم أيها الأكارم، الشيخ محسن قراءتي ابن علي نقي من مواليد عام 1946 في مدينة كاشان الإيرانية في زمن رضا خان الذي كان يحارب جميع مظاهر الإسلام. كان جده يقوم بتشكيل جلسات القرآن في بيوت الناس في مدينة كاشان، لذا أصبح لقبه قراءتي، إشارة إلى قراءة القرآن. بعده قام والده بالاستمرار فيما بناه جده، وقام بتشكيل جلسات القرآن في البيوت والمساجد والحسينيات. كان والده من جملة أصحاب المحلات في السوق الذين عند سماع الأذان يغلق المحل ويذهب للصلاة في أول أوقاتها. كان كثير العطاء والمساعدة للمحتاجين، كما كان يقوم بإعادة بناء عدد من المساجد.
كان عمره 40 عاما ولم يرزق بولد، وهذا ما كان يشغل تفكيره حتى ذهب بلطف وعناية الله سبحانه وتعالى إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. في تلك الرحلة وبجوار بيت الله الحرام، دعا الله أن يرزقه ولدا صالحا يكون داعيا إلى القرآن والدين. استجاب الله دعاءه ورزق بأولاد، وبعضهم أصبحوا رجال دين. يذكر أنه في بداية الأمر كان الشيخ محسن غير راغب بالدخول إلى الحوزة العلمية، ولكن بإصرار الوالد انضم محسن في سن 14 إلى الحوزة لتعلم الدروس الدينية. لمدة سنة واحدة درس في كاشان عند الأستاذ آيت الله صبوري، وفي كل ليلة وبشكل مستمر كان يحضر جلسة تفسير القرآن للمرحوم آيت الله الحاج الشيخ علي آقا نجفي. تلك الجلسات جعلت قلبه ينجذب نحو تفسير القرآن، ومنذ ذلك الزمن وليومنا هذا فهو ملازم للقرآن. إن أغلب مطالعاته هي في مجال تفسير القرآن.
نعم أيها الأكارم، ذهب الشيخ قراءتي إلى قم المقدسة لإكمال الدراسة الحوزوية، ثم عزم على الإقامة فيها ليحضر دروس السطوح عند الشيخ محمد تقي ستودة والشيخ صلواتي والشيخ مصطفى اعتمادي والشيخ علي مشكيني وغيرهم. كما سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسة المكاسب والرسائل هناك، وعاد إلى قم بعد امتحان الكفاية ليحضر بحث الخارج لعدة سنوات عند السيد محمد رضا القلبايغاني والشيخ الميرزا هاشم الآملي اللاريجاني والشيخ مرتضى الحائر اليزدي والسيد أبو القاسم الكوكبي. وقد بلغ سنوات تعلمه للعلوم الدينية في كل من كاشان وقم والنجف ومشهد ما يقارب 16 سنة.
إلى جانب متابعته للدروس الحوزوية، كان هو وبعض الطلاب يقومون بالبحث والنقاش حول تفسير مجمع البيان بجوار اللمعة الدمشقية، وهو الكتاب الرسمي الذي يتم تدريسه في الحوزات العلمية. عند إكماله دروس السطوح ودخوله في البحث الخارج، فكر بكتابة خلاصة البحوث التفسيرية. في تلك الفترة كان آية الله مكارم شيرازي دامت بركاته يكتب تفسيرا للقرآن الكريم بعنوان تفسير نمونة، فعرض عليه ما كتبه وأصبح ضمن فريق التحقيق عنده. استغرق تأليف تفسير نمونة لآية الله مكارم شيرازي 15 سنة، وهو في 27 مجلدا، وتم إعادة طبعه مرات عديدة وترجم إلى لغات متعددة، ومنها إلى اللغة العربية بعنوان الأمثل.
بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وباقتراح من الشهيد مطهري وبموافقة الإمام رحمة الله عليه، قام الشيخ قراءتي بإلقاء دروس قرآنية في التلفزيون، وكان عنوان البرنامج درس هاي أز قرآن، أي دروس من القرآن، الذي كان المتابعون من مختلف الأصناف يترقبونه لغنى المحتوى والأسلوب الشيق الراسم للبهجة والسرور والابتسامة على شفاههم. فلم يلقي محاضرة في تفسير القرآن إلا واستخدم الأمثلة والنماذج والنكات الطريفة من صميم حياة الناس، العنصر الذي جعل برنامجه التلفزيوني مشهورا بين مختلف الشرائح المجتمعية. بادر الشيخ قراءتي كثيرا إلى تأليف تفسير يفهمه الجميع والشباب خاصة. من أجل ذلك استعان بمحققين في علم التفسير، وبدأ التفسير في عام 1987 في مؤسسة الإذاعة تحت عنوان آيني فاحية، أي مرآة الوحي. أكثر من مرة اقترح أصدقاؤه القيام بتدوين ما قدمه في الراديو على شكل مؤلفات في التفسير، فقام بالتعاون مع 2 من الأساتذة القرآنيين بنشر تفسير تحت عنوان تفسير نور.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
أرقام ودلالات.
حمل سماحة الشيخ محسن قراءتي عددا من المسؤوليات وخاض نشاطات دينية على مستوى البلاد، منها إلقاء محاضرات قرآنية في التلفزيون الإيراني ضمن برنامج دروس من القرآن الكريم في حلقات بلغ عددها نحو 2900 حلقة، كما أن للشيخ قراءتي دروسا في تفسير القرآن الكريم تم إعدادها كبرنامج إذاعي بث عبر القنوات الإذاعية الإيرانية بعنوان راهي بسوي نور، أي طريق إلى النور، ويتم ترجمته إلى العربية ويبث عبر إذاعة طهران العربية تحت عنوان نهج الحياة. هذا إضافة إلى العديد من المحاضرات القرآنية في مختلف المؤسسات والمساجد وغيرها، كما أنه حمل مسؤولية نهضة محو الأمية لعدة سنوات، وقام بتأسيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجنة إقامة الصلاة، لجنة الزكاة، لجنة تفسير القرآن، لجنة نشر الثقافة القرآنية، مؤسسة إمام الزمان الثقافية، وتأسيس مركز دروس من القرآن الكريم. قام الشيخ قراءتي بتقديم أكثر من 60 كتابا في مختلف المواضيع الدينية، منها كتاب حول الذكريات في مجلدين، تفسير آيات الدين والحياة في مجلدين، كتاب 300 نقطة في الإدارة الإسلامية، تفسير القرآن للشباب، طريق الرشد، 1000 نقطة ونقطة من القرآن الكريم، 150 موضوعا من القرآن والأحاديث، كتاب خصائص المدير الناجح، أصول العقائد الإسلامية، دقائق مع القرآن، تفسير الصلاة، الخمس والزكاة، القرآن والتبليغ. أما تفسير النور هو أشهر مؤلفاته، وينصح به كثير من فضلاء الحوزة لكافة الطبقات. يحتوي الكتاب على 12 مجلدا، وحصل على جائزة كتاب العام في عام 1997.
أيها الإخوة والأخوات، نوصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآني.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يرى الشيخ محسن قراءتي دائما أن القرآن جاء للجميع، وأن الأطفال والشباب يجب أن يعرفوا علوم القرآن. فمثلا هناك طبيب أطفال، ولكن لا يوجد رجل دين للأطفال، لذا قرر الشيخ قراءتي أن يقوم بتعليم الشباب والأطفال علوم ومعارف القرآن الكريم وبطريقة مبسطة يفهمها الأطفال والشباب. من أجل ذلك الهدف رجع الشيخ إلى كاشان وبدأ بتنفيذ برامج التبليغ مع 7 أشخاص، وبسبب استقبال الشباب استمر في تقديم الدروس.
وصل الشيخ محسن قراءتي إلقاء تلك الدروس في كاشان لعدة سنوات، لكن بما أنه كان غير مألوف أن يقف رجل دين أمام السبورة بدلا من اعتلاء منبر الخطابة، فتعرض لانتقادات. ولكن كان الشيخ مؤمنا بأن ما يقدمه هو خير ومفيد للشباب، فاستمر في تقديم الدروس. بسبب شوقه ورغبته الشديدة سافر الشيخ قراءتي إلى أغلب مدن إيران للتدريس، وكان يقوم بتدريس القرآن للمعلمين. في إحدى الندوات التي كان يقوم بالتدريس فيها كان كل من السيد الخامنئي والمرحوم الدكتور بهشتي حاضرين، وبعد انتهاء الندوة وجه سماحة السيد الخامنئي دعوة له إلى بيته واقترح عليه التدريس في جامع الإمام الحسن عليه السلام الذي كان هو إماما للجماعة فيه. سافر إلى الأهواز وتعرف هناك على الشهيد مرتضى مطهري. بعد انتصار الثورة الإسلامية وباقتراح من الشهيد مطهري وموافقة الإمام الخميني، ذهب إلى مؤسسة التلفزيون لتقديم دروس القرآن الكريم، وبعد أكثر من 40 عاما من تقديم الدروس وبشكل مستمر يقدمها بنفس الشوق والحرارة التي تمتع بها في اليوم الأول.
كان الشيخ قراءتي يقوم بإلقاء محاضراته القرآنية للشباب في مدينة قوم المقدسة، وكان من طلابه نجل أحد كبار الفقهاء وعلماء الأخلاق وهو آية الله مشكيني، فكان يكتب ويعرض ما يسمعه من محاضرات قرآنية على والده. في أحد الأيام حضر آية الله مشكيني الدرس وقال للشيخ: أريد أن أقوم معك بصفقة، وهي أن تعطيني ثواب الدروس وأنا أعطيك ثواب دروسي. بعد ذلك امتدح تدريسه أمام طلابه. يذكر أن آية الله مشكيني كان يلقي دروس البحث الخارج على أكثر من 1000 شخص، بينما كان عدد طلاب الشيخ قراءتي يوم ذاك لا يتجاوز 20 طالبا.
مستمعينا الأحبة، تعالوا معنا إلى هذه المقابلة مع ضيف البرنامج الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والاجتماعي من طهران.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. دكتور، سماحة الشيخ محسن قراءتي له العديد من المحاضرات القرآنية التي استطاعت أن تحظى بمتابعة واسعة من قبل مختلف الشرائح المجتمعية. حتما خلال محاضراته هناك بعض العناصر التي اعتمد عليها، منها الثقافية، التربوية، الإعلامية. برأيكم ما هي أهم هذه العناصر التي اعتمد عليها سماحة الشيخ قراءتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل من يتابع حلقات لسلسلة دروس ومحاضرات الشيخ محسن قراءتي منذ أكثر من 4 عقود، فإنه منذ انطلاق الثورة الإسلامية وبعد تمكنه من الحضور بالشاشة الإيرانية وإضافة إلى نشاطاته الدعوية قبل الثورة الإسلامية، كان بارزا في مجال الدعوة الإسلامية، وإن منهجه يتمتع من جانب الشكل ومن جانب المضمون بعناصر منوعة. أولا، إن سماحة الشيخ قراءتي تمكن من أن يقدم دروسا من التعاليم الإسلامية والمعارف الإسلامية بشكل يتناسب كل الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية ومستويات مختلفة من حيث الطبقات الاجتماعية المنوعة، حيث أنه مع الشاب واليافة ومتوسط العمر وكبار السن من أصحاب الدراسات الإسلامية رما يجلسون أمام الشاشة ويتابعون حلقات لدروس الشيخ قراءتي ومحاضرته، كل واحد يستفيد حسب مستواه، وهذا يعني ربما الشيء الغريب، حيث أنه تمكن من أن يقدم هذه المحاضرات بشكل شامل لمختلف. وهذا يعود إلى قضية مهمة. أولا، اختار الأولويات حسب ما يحتاج إليه المجتمع للتعرف على هذه المحاور والمبادئ الإسلامية. لماذا؟ لأننا أحيانا نجد هناك بعض القضايا والأمور في المعارف الإسلامية تتناسب أعلى المستويات من العرفان والجانب الروحي والفلسفة والعقيدة، لكن الإنسان الذي يعيش وسط المجتمع بحاجة إلى أن يستفيد من هذه المعلومات الدينية في حياته المألوفة والحياة الاعتيادية، وإن الشيخ قراءتي كان يقدم هذه المعلومات الدينية على نفس هذا المستوى وفي هذا الأسلوب، يعني الأسلوب الملائم مع واقع حياته،
كذلك مع الثقافات الجمهور الذي كان يستمع ويحضر في محاضراته.
نعم. وطبعا أحيانا بعض القضايا الدينية هي بعيدة عن الواقع الحياتي. نعم في أمور الآخرة أو مثلا أمور روحية عرفانية كذا، لكن ما يحتاج إليه الإنسان ليجعل حياته حياة إيمانية دينية، هذا الشيخ كان يقدم هذه المعلومات. هذه نقطة. نقطة ثانية، طبعا أن كان الشيخ يعتمد على أسلوب الاستلهام من الواقع القرآني. لا شك أن القرآن أكبر مصدر في تراثنا الإسلامي، فنلاحظ حتى أنه كان يسمي محاضراته بدروس من القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كان قبل أن يتحدث عن التاريخ، يتحدث عن سائر العلوم، يتحدث حتى عن الحديث، كان يعتمد على القرآن. ولا يشك أي واحد من المسلمين في أولوية القرآن والاستقاء من هذا المعين الصافي، لذلك واجه ترحيبا واسعا. ومن حيث الأسلوب، إنه كان أسلوبا مرنا لا أسلوبا متصلبا ينشأ من الأوامر والنواهي، لا، وكأنه يرافق مشاهده ومتابعه لرحلة دينية معرفية في رحاب القرآن الكريم. هذه الرفقة والمواكبة والمسايرة من شيخ مع مستمعيه ومن متابعيه لبرامجه كان يجعل أكثر تأثيرا وفاعلية على المخاطبين. هذه هي بعض العناصر الموجودة في محاضرات الشيخ قراءة.
نعم، حتى كان يؤكد على الإعلام في كثير من محاضراته وما يجب أن ينتبه إليه الإعلاميون.
وإذا أردنا أن نضيف إلى هذا الجانب، ربما ممكن أن نشير إن الأمثلة البسيطة المألوفة المتخذة من واقع الحياة كانت في مسرد كلمات الشيخ. مثلا نحن دوما نضرب أمثلة تاريخية تفصل الفترة الزمنية وبين الزمن الراهن، لكن الشيخ عندما مثلا يذكر مثلا يذكره من حياة الطلاب، من حياة العلماء، من حياة الناس العاديين، وهذا يجعله أكثر ملائمة مع ما يحتاج إليه المستمع أو المشاهد لهذه البرامج.
شكرك جزيل الشكر دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي على ما تفضلتم به، حفظكم الباري ورعا.
الله يحفظكم إن شاء الله موفقين ناجحين.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الحديث حول موضوع الشيخ قراءة شيخ الإعلام القرآنية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، تجليلا وتكريما للجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ محسن قراءتي خلال أكثر من 50 عاما في الدعوة إلى كتاب الله بأسلوب ومنهج بديع، تم تكريمه في صالة المؤتمرات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور العديد من العلماء والمسؤولين، وقد سمي حفل التكريم بشيخ الإعلام. لقد أكد المشاركون والضيوف في هذا الحفل التكريمي أن نجاح الشيخ قراءته في جذب المشاهد نحو القرآن الكريم هو أمر يعود إلى أنه عاش مع القرآن الكريم ولم يبتعد عنه لحظة، وهذا ما يجعل من شخصيته شخصية خالدة، لأنه ربط اسمه بكتاب الله الخالد، فهو لم يكن محدودا بشريحة أو فترة زمنية خاصة.
مستمعين الكرام، اعتبر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور جبلي أن الشيخ قراءتي ليس شيخ الإعلام فحسب، بل إنه بمفرده إعلام منقطع النظير. إنه يعلمنا تقديم البرامج سواء من ناحية المحتوى أو الطريقة والموضوع والشكل بأكثر الطرق تقدما. قام الإعلام الوطني بتعريف الناس على شخصية متميزة إلى المجتمع نشط منذ أكثر من 4 عقود، وهي الشخصية الأكثر شعبية في الدولة بقدرة إعلامية، ولم تؤثر مكانته العظيمة على حياء وتواضع هذا الشخص وأدبه وأخلاقه وإيمانه وشخصيته الوطنية.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية، وقفة وتأمل تستمعون إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. يعود نجاح الشيخ محسن قراءة شيخ الإعلام والشخصية القرآنية الشهيرة ليس على مستوى البلاد بل على مستوى العالم بين المسلمين وغيرهم إلى عناصر تستحق للناشطين في الإعلام لا سيما الإعلام القرآني التأمل فيها. يشير سماحته إلى تلك العناصر، نستعرضها باختصار. يعتمد الإعلام والتبليغ على 4 عناصر رئيسة، هي المادة، المنهج، وسيلة إيصال الرسالة، الآليات. ويرى سماحته أننا نعاني بشكل جدي من عنصر المنهج. نحن بحاجة إلى استشارة الآخرين ولا سيما العلماء في مجال تنظيم المنهج الدعوي إلى القرآن وتعاليمه. إن مهمة الدعوة إلى القرآن تحتاج إلى دراسات نفسية، وفي هذا السياق يؤكد القرآن أن الداعية الذي يتصف بصفة الخوف ليس من شأنه أن يصبح مبلغاً وداعيا. لقد عرض الشيخ قراءتي جميع المضامين القرآنية التي استخرجها من القرآن الكريم على العلماء الأعلام. كان الشيخ قراءتي يعمل من أذان الفجر إلى آخر الليل دون عطلة سوى يوم واحد بالسنة، وهو يوم عاشوراء، حيث كان يرى أنه يحمل مسؤولية كبيرة تجاه دماء الشهداء والمتاعب والجهود التي حملها العلماء الماضون. كان الشيخ شغوفا بعمله ومهمته في تعليم المعارف القرآنية، ولم يطلب أو يحدد أجرا لقاء ما يقدمه من محاضرات. هناك الكثير من القضايا والأمور التي يمكن الحديث عنها مع الناس، ولكن ينبغي أن تقدم تلك القضايا بشكل موجز ومختصر. ينبغي إعادة النظر في النظام التعليمي للمدارس والجامعات ولا سيما لأيام العطلة الصيفية، حيث يجب استثمار هذه الفرصة لتعليم الطلاب المهارات الحياتية لعلاج مشكلة البطالة. إن القرآن يؤكد أن يكون أسلوب الدعوة إلى الله وجها لوجه. توجد في القرآن العديد من القصص والحكايات التي تمكن الداعية من إثراء كلامه بالدروس المستوحاة من تلك الحكايات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان ألوان ثقافية، وفي هذه الحلقة تحدثنا حول موضوع الشيخ قراءتي شيخ الإعلام القرآنية.
نشكر لكم حسن متابعتكم لهذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس، من جزع كون اصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره والما يأسمات، وانت إيمانك فليموت، نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات، أملنا بالله أمل منا الآسى يطيح، نسيم النصر اللي يهل بين التباريح، على
البدن ما يزلزلك ريح على الله والدنيا.
هنا طهران.